لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث 5 في باب المجاهدة، وهو الذي يرويه الإمام النووي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجب وشد المئزر. حديث متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من شهر رمضان المبارك، أحيا الليل وأيقظ أهله وجب وشد المئزر. إحيائه لليل، ذهب كثيرا من العلماء إلى أن المراد به أنه أحيا الليل بقوله، فلم يكن ينام من الليل شيئا في هذا العشر الأخير. ومن العلماء من ذهب إلى أن أحياء الليل أعم من ذلك، فقد يطلق إحياء الليل على إنفاق القسم الأكبر من الليل في الطاعة والعبادة، وإن رقد في بعض أجزائه، والله أعلم بالحقيقة. ولكن من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل دائما بالمعنى الجزئي، وهذا كان مفروضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصريح الآية التي تنزلت عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكانت عادة عامة بالنسبة لسائر الليالي أن يقومها قياما جزئيا. فما الفرق إذن بين عمله في عامة الليالي وبين إحيائه لليالي العشر الأخير؟ الذي أفهمه أن الفرق هو أن إحيائه صلى الله عليه وسلم لليالي العشر الأخير كان إحياء تاما، أي لم يكن يرقد من المساء إلى الصباح، وبذلك يتجلى الفرق بين إحيائه صلى الله عليه وسلم لليالي العشر الأخير من رمضان وإحيائه لليالي الأخرى من عامة أشهر السنة. ويدل على هذا، أو تدل على هذا، فقرة في الحديث ذاته، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في رواية غير هذه: طوى الفراش. ورد هذا الحديث في روايات أخرى: كان إذا دخل العشر الأخير أحيا الليل وطوى الفراش وشد المئزر. وطي الفراش كناية كما هو واضح عن هجره النوم. كان ينام يقيل، كان ينام صباحا، كان ينام في أوقات أخرى من النهار، ولكن يغلب أن لا يرقد في ليالي العشر الأخير. ثم يقول: الحديث على لسان عائشة رضي الله عنها وأنقذ أهله. كلمة أنقذ أهله كناية عن أنه صلى الله عليه وسلم كان يدفع أهله إلى الطريق ذاته، وكان ينبذهن إلى إحياء هذه الليالي بشكل ما، وإلا فإيقاظ الأهل في الوقت المحدد شيء عام في كل الأوقات، ولكن الكلمة هنا كناية عن أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ أهله. والآن ينطلق أول ما ينطلق على نسائه صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل في الآل بقية القرابة كلهم يدخلون. أيقظ أهله أي ندبهم وندبهن جميعا إلى قيام الليل وإلى الاحتفال بهذه الليالي الأخيرة من شهر رمضان، وأن يجاهد النفس ويتحمل القدر الأكبر من الجهد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فيها. وجد الجد في العبادة معروف، أي أنه كان يحمل نفسه على العزائم ولم يكن يترك لنفسه الزمان لرخصة ولراحة ولشيء من التمتع، بل كان يأخذ نفسه في هذه الأيام ولياليها بالجد، سواء فيما يتعلق بطاعاته وعباداته أو فيما يتعلق بمجالسته للناس ودخوله في أحاديث الدنيا والأحاديث، وإن كانت مباحة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطم لسانه في هذه الليالي والأيام عن فضول الكلام وعن مجالسة الناس حتى تناول أطراف الأحاديث المباحة. وشد المئزر، هذه الكلمة فسرت بمعنيين. المعنى الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان في هذه الليالي العشر يبتعد عن نسائه، وكان الحديث عن ذلك بهذه الكلمة شد المئزر. شد المئزر كناية عن وضع حجاب بينه صلى الله عليه وسلم وبين النساء، فلم يكن له حظ من النساء في هذه الليالي قط. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني لكلمة شد المئزر أي بالغ في الجد وتحمل المشقة، ذلك لأن العرب تقول فلانا شد مئزره وقام بكذا، أي حمل نفسه عنة وحمل نفسه جهدا كبيرا واستجمع لهذا الأمر طاقته. هذا معروف، العرب تقول كما يقولون شمر عن ساعد الجد، يقولون أيضا تعبيرا عن المعنى ذاته شد المئزر. ولعل المعنيين مرادان من هذه الكلمة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه الليالي العشر يبتعد عن أهله ونسائه، وهو في الوقت ذاته كان يجد في القيام بواجب حقوق الله سبحانه وتعالى من كل الجوانب من كل الجهات. نعم، هذا الحديث المختصر الجامع درس بالغ لنا أيها الإخوة. وقبل أن أفيد في الجوانب التي تهمنا من هذا الكلام الذي ورد بحديث صحيح متفق عليه من رواية عائشة وغير عائشة أيضا، أقول جوابا عن سؤال طرحه بعض الإخوة بالأمس ويحين أن نجيب عنه بهذه المناسبة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا، فكيف يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه أو ساقاه؟ والسؤال نفسه يرد بسبب تفسير هذا الحديث الثاني إن لنفسك عليك حقا. إذن ألا يتعارض مع هذا المبدأ أن نشد المئزر هذه الليالي والأيام وأن يحمل نفسه على الجد والمشقة وعزائم الأمور وأن يحيي ليالي هذا العشر بهذا الشكل الذي قلناه؟ قد يتخيل البعض أن هنالك تعارضا بين حق النفس الذي أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح إن لنفسك عليك حقا، وبين ما نفهمه من هذين الحديثين، الحديث الذي شرحناه بالأمس والذي نحن بسببه اليوم. حق النفس أيها الإخوة متى يبدأ؟ بداءة يتغلب أو تتغلب على حق الله عز وجل. متى يبدأ حق النفس هذا البداءة التي تتغلب على حق الله عز وجل؟ عندما يهدد حق الله سبحانه وتعالى الإنسان المنصرف إلى طاعة الله أو عبادته، عندما يهدده هذا الانصراف بعقب في جسده أو بمرض يسري إلى جسمه أو بألم يحجبه عن الخشوع والخشية ولذة العبادة لله عز وجل، عندئذ يتجلى المقياس الذي به نؤثر حق النفس على حق الله عز وجل. بل هذه العبارة مجازية فيها كثير من التجاوز، لأن حق الله عز وجل ينتهي وينكمش عندما يبدأ حق النفس، بمعنى أن الله عز وجل يفرض عليك حقا آخر آنذاك، وفيه أساس مكينا من حق الله. ما هو هذا الشيء الذي يفرضه الله عليك؟ أن تعود إلى نفسك وأن تعود بالرعاية إلى ذاتك، بل إن رعايتك لذاتك آنئذ فيه قد في ذلك قدرا كبيرا من رعاية حق الله عز وجل. ذلك لأن العلماء قالوا ما من حق للعبد إلا وفيه حق لله عز وجل، فرعايتك لنفسك في الظاهر ممارسة لحق نفسك، ولكن هذه الممارسة لحق نفسك قائمة على أساس من الرعاية لحق الله عز وجل. أرأيت إلى الرجل الذي يندفع لسبب ما إلى الانتحار، نقول له هذا عمل محرم لأن الله أمرك أن ترعى نفسك فتحميها من العطب والهلاك، ولكننا نقول في الوقت ذاته إن رعاية هذا الإنسان نفسه إنما هي رعاية في الوقت ذاته لحق الله عز وجل. ومن ثم نقول لو أن هذا الإنسان انتحر فإنه يرتكب وزرا، وأي وزر في جنب الله عز وجل. إذن هذا الكلام ينبغي أن يكون واضحا في ذهننا. الباني عز وجل أمرنا بطاعته واستخدم لذلك جسومنا والطاقات التي متعنا بها. ثم إن الله عز وجل أنبأنا أن من حق الله علينا أن نرعى حقوق أنفسنا وأن نرعى أجسامنا. ولكن السؤال هنا يرد، ها هنا تداخل بين الحق الصافي لله عبادة وطاعة وصلاة وصوما ونحو ذلك، وبين حق النفس رعاية للبدن وحماية لها. يوجد شيء من التداخل. ما القانون الفاصل؟ متى أعلم أن هنا أنني عند هذه النقطة أكلف برعاية نفسي من قبل الله عز وجل، وقبل الوصول إلى هذه النقطة هي الحرية، كل الحرية أن أستخدم جسمي وما فيها من طاقات وقدرات لطاعة الله عز وجل. ما الحاجز؟ ما المقياس؟ ما القانون الفاصل؟ هذا هو القانون الذي ذكرته لكم. مهما شعرت بتعب فإن هذا التعب لا يعني انتهاء حق الله وابتداء حق نفسك، ومهما شعرت بجهد ومهما ورمت منك القدمان فإن هذا لا يعني أنك قد خالفت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن لبدنك عليك حقا. ولكن عندما تسترسل إلى درجة أن تقع في أمر من الأمور التالية، إما أن هذا الاسترسال قد يورثك عقبة عاهة في شيء من جسدك ويغلب ذلك على الرب، هذه حالة، وإما أن يورثك هذا الحال مرضا، هذا هو الأمر الثاني، وإما أن يورثك ألما يتغلب على لذة العبادة، يتغلب على الشرط الأساسي في العبادة ألا وهو الخشوع والخشية ومراقبة الله سبحانه وتعالى. عند ظهور حالة من هذه الحالات الثلاث عندئذ يكون قد ظهر القانون المفرق. نقول دع الصلاة، دع الطاعة، دع الصوم إن كنت تصوم، لأن قاعدة إن لنفسك عليك حقا قد فرضت ذاتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول من كان يلتزم بهذا القانون. إذا من هذا ندرك أن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى أن تتورم أو تتفطر قدماه ليس فيه ما يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام إن لبدنك عليك حقا، فلا هو وقع في عاهة ولا هو وقع في مرض ولا هو شعر بألم شديد تغلب على لذة طاعته وعبادته، لا سيما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر بالنسبة لهذه المسألة الأخيرة أمر نسبي. ففرقا بين المتعة التي يراها رسول الله في مناجاة ربه وفي الإقبال على عبادته، وبين المتعة التي يشعر بها مثلا واحد مسلم. متعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناجاة ربه، في صلاته، سجوده، مطلق عباداته، متعة عالية جدا جدا، هي المتغلبة على كل ألوان المشقات الجسدية. فجديرا برسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشعر من مشقة بدنه بشيء طالما هو في حالة يناجي فيها ربه عز وجل ويتقرب فيها إلى الله عز وجل. والمحب هذا شأن المحب، إذا وقف يناجي حبيبه قد يمر بحالات يأسى لها بدنه ويأسى لها جسده، لكنه لا يشعر بشيء من ذلك أبدا، ولا يشعر بوقع شيء من هذه المهالك. وهذا معنى قولهم إن الحب يلين الحديد ويقرب البعيد ويجعل صاحب هذا الحب يشعر دائما أنه ما أدى حق من يحب مهما فعل ومهما بذل. ولذلك فالألم الشديد في حقنا لا يفرض الحكم الذي قد نتخيل أنه يفرضه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما واحد مثلي مثلا أو واحد من عامة الناس إذا وقف يصلي ثم أطال الصلاة وأطال الصلاة حتى شعر بوجع مصري في قدميه، فإن المقياس الذي يجعلنا نقول له قف عن الصلاة واختصرها واسترح هو التالي: إذا شغله وجع قدميه عن مناجاة ربه عن لذة عبادته فقد آن له أن يستريح، وجاء دور تطبيق قانون إن لبدنك عليك حق. نعم، ورسول الله يتبع هذا القانون نفسه، لكن شتان بين الدفع الشديد من النشوة التي يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وبين النشوة البسيطة الجزئية إن رآها أحدنا عندما يقوم هو إلى صلاته. وأذكر كل منا بعد هذا ومع هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي قاله في حجة الإسلام لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. وذهبت هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قانونا شرعيا، أصبحت قاعدة شرعية: أجرك على قدر نصبك. فما ينبغي أن نتصور أن العبادة تشرع طالما كان صاحبها جالسا على أريكة مريحة في مجلس نسيمي لا يشعر بأي جهد ولا تعب. أي عبادة هذه؟ ما ينبغي أن نتصور ذلك، بل ينبغي أن نعلم أن العبادة بمقدار ما تحمل صاحبها جهدا، فيخضع المتعبد لهذا الجهد ويستعذب مرارة هذا الألم بمقدار ما يشعر بذلك ويتحمله، يلقى الأجر الكبير من ربه سبحانه وتعالى، لأن ذلك هو مقياس حبه لله وخشيته لله وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. أما أن نتصور عبادة مصفاة عن شوائب التعب والمصر فمستحيل أن تسمى هذه عبادة. قد تكون عبادة في إطارها في مظهرها في شكلها، ولكنها ليست عبادة حقيقية في مضمونها الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمقدار ما تتحمل من جهد ونصب في سبيل مرضاة ربك، بمقدار ما يكتب الله سبحانه وتعالى لك على ذلك أجرا. ولكن لهذه المشقة حد ولها سقف، والسقف هو ما قلت لكم ولا ننسى عندما أجد أن هذه المشقة تهددني بعقد أو عام أو تهددني بمرض جديد أنا الآن معافى عنه، أو عندما تشتد هذه المشقة فتغطي على شعور التعبد ولذة القرب والمناجاة لله عز وجل، في هذه الحالة يأتي دور قاعدة إن لبدنك عليك حق. هذا إلى جانب ما قلناه بالأمس من أن الإنسان لا يجوز له أن يتقرب إلى الله بالمشقة لذات المشقة، هذا لا يوجد في ديننا قط. أن يقف الإنسان تحت وادي الشمس هكذا يزعم أنه يتقرب بذلك إلى الله، أن يجلس جلسة متعبة مؤلمة ويقف على ذلك الساعات الطوال يحمل نفسه بذلك جهدا بدون موجب يزعم أنه يتقرب بذلك إلى الله ويروض بدنه على المكاره، هذا غير موجود في ديننا. وهكذا أي أنواع أي نوع من المشقة تخترعها من أجل أن تتقرب إلى الله بعين هذه المشقة هذه البدعة وغير موجودة في الإسلام قط. نعم، المشقة التي تكون ذيلا ونتيجة لطاعة المشروع تلك هي التي يكتب الله لك عليها أجرا، وكلما ازدادت المشقة لا لذاتها بل إمعانا في الطاعة التي شرعها الله عز وجل كلما كتب الله سبحانه وتعالى لك مزيدا من الأجر. إذن هذه مشكلة أتينا عليها بحمد الله عز وجل. بعد ذلك أقول أيها الإخوة، ما ننسى أننا في باب المجاهدة، ما ننسى أننا ندرس أحاديث توزي معنى المجاهدة، والمجاهدة هي الكلمة المتكررة جدا في كتاب الله عز وجل، والكلمة التي يدعونا إليها الله عز وجل بكل مناسبة. وحسبكم من ذلك قول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، أو قوله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا عرفنا ذلك أعيد إلى الذاكرة ما كنت قد طرحته وأجبت عنه سؤالا وأجبت عنه: ما المجاهدة؟ المجاهدة على وزن مفاعلة، والمفاعلة تعني نوعا من الصراع ونوعا من المقاومة. ماذا يقاوم الإنسان؟ المقاومة هنا ليس لعدو تراه أمامك، وإنما المقاومة هنا لعدو كامن في ثيابك، كامن في كيانك وجسدك. من هو هذا العدو؟ النفس الأمارة بالسوء التي تستخزي دائما وتطلب الراحة دائما وتطلب منك أن تمتعها بكل أنواع المتعة دائما، وتحتال لذلك بأثامين من الحيل دائما. هذه نفس شاء الله عز وجل أن يبتلينا بها، إن النفس لأمارة بالسوء. ولولا هذه النفس الأمارة بالسوء لو أن الله اجتثها من كيان الإنسان لتحول الإنسان في لحظة واحدة إلى ملك من ملائكة الله المقربين، ولتنفس الإنسان بالذكر ولاستوشق العبادة ولوجد أن متعته كل متعته أن يتقرب إلى الله بما يرضيه. لكن الإنسان حجب عن نداء الروح بهذه النفس، ثم طلب من الإنسان أن يجاهد. يجاهد من؟ يجاهد نفسه، يروضها على الخضوع لأمر الله، يروضها على الانصياع لصراط الله،
يروضها شيئا فشيئا الى ان تتحول من نفس أمارة بالسوء الى نفس لوامة فنفس مطمئنة. انسانا من عنده. انما السبيل هو ان تنظر الى فعل رسول الله، حياة رسول الله، عبادة رسول الله، فتتبعه فيما كان يصنع. ورسول الله سيد المجاهدين. الباري عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة، ثم قال واصطبر عليه. إذا الصلاة ثقيلة. قال وإنها لكبيرة في آية أخرى إلا على الخاشعين. ولذلك قال واصطبر عليه، جهد لا بد أن تتحمله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير مشروع، أي خير عبادة تتقرب بها إلى الله، فأقل منها أو أكثر. المهم أن تعلم أن سبيلك إلى الله عز وجل خير سبيل تسلكه إلى الله سبيل هذه الطاعة. سبيل ذلك أن تفطم نفسك عن شيء من حظ طعامها وشرابها، أن تفطم نفسك عن شيء من حظ رقابها، أن تفطم نفسك عن شيء من حظ مجالسة الأهل والأولاد والأسرة، أن تفطم نفسك عن القال والقيل وفضول الكلام، وأن تحمل نفسك منهاجا تسلكه إلى ذلك السبيل. هذه هي المجاهدة. وإذا عز عليك أن تفعل ذلك باستمرار وبإدامة لمنهج رتيب تحمل نفسك عليه، فلا أقل من أن تكون ثابتا على أوامر الله الأساسية، فرائض الله تؤديها على وجهها، المحرمات تبتعد عنها جهد استطاعتك جهد استطاعتك. فإذا جاءت المواسم، مرت بك مواسم، تفعل كما فعل رسول الله، تشد المعزر وتطوي الفراش وتقبل إلى الله وتحيي الليل. هذا الشيء ليس بالكثير، يعني نحن لا نستطيع أن نجعل حياتنا كلها كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي من خلال هذه المواسم كان يدعونا إلى أن نقتدي به أقل المراتب في هذه المواسم. فمن لم يعلم، من لم تعلم عينه لذة الإحياء اليقظة في الليل لمناجاة الله وعبادته وهو مسلم، جديرا به أن يعلم هذه اللذة في هذه الليالي المقبلة إليه في العشر الأخير من رمضان، جديرا بمن لم يتعود لسانه أن ينفطم عن الغيبة عن المحرمات، لا أقول بالنسبة لنا عن المباحات، ذلك شيء بعيد المنال بالنسبة إلينا، لكن أقول نحن جميعا في أكثر الأحيان عودنا ألسنتنا على قالة السوء، وأقل أقل ما يمكن أن نتصوره من قالة السوء الغيبة، وإنها لشيء بسيط في أوهامنا وتصوراتنا، ولكنه عظيم عند الله عز وجل، وينطبق عليه قول الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أقل المراتب إذا كنا تعودنا أن نطلق لألسنتنا العنان، تهدي كما تشاء، نعم كمنجل يحصد كل أنواع النباتات حنظلها حلوها مرها، جديرا بنا أن نعود أنفسنا وألسنتنا على الصمت في هذه الليالي والأيام الفضيلة العشرة، نقتدي بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. جديرا لمن كان غافلا عن الله عز وجل طوال حياته وصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. والله هذه الآية أيها الأخوة لو أننا وقفنا أمامها بمشاعرنا وعقولنا الإيمانية لأذابتنا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، نعوذ بالله من غطاء يحجبنا عن مولانا وذكره. أي غطاء هذا؟ وهذا الغطاء الذي ننسجه بأيدينا، نحن ننفذ هذا الغطاء بأيدينا، ننسجه من سدم ولحمة. أتدرون ما هما؟ هما الإقبال على ملاذ الدنيا، شهواتها، أهوائها، الحديث عن فلان وعن فلان، تغذية النفس بعصبيتها، برعوناتها، بأهوائها، هذا كله يكون طبقة غليظة كثيفة تشكل هذا الغطاء الذي يقوله الله عز وجل الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. جديرا بمن كان هذا حاله أن يزيح هذا الغطاء وأن يبعده عن نفسه في هذه الليالي العشر اقتداء موسميا برسول الله صلى الله عليه وسلم. جديرا بمن كان مستغرقا أيامه كلها في لهوه ومجونه، في غشه، في أسواقه، تجارته. جديرا بهذا الإنسان أن يصفو في هذه الأيام وأن يخجل من أن يكون واحدا من أمة رسول الله، منتسبا إلى رسول الله، وبينه وبين رسول الله في السلوك والشعور ما بين الثرى والثريا. فشيء مخجل والله أن أكون منتسبا إلى رسول الله وأن أعلم نفسي أنني يوم القيامة سأبحث عن رسول الله لألتجئ إلى ظله ولأحتل بشفاعتي، وفي دار الدنيا يسلك رسول الله واديا وأسلك أنا واديا. يقول رسول الله من غش فليس منا. أخب في طرق الغش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من احتكر أقوات المسلمين 40 يوما فقد برئت منه ذمة الله. أنعم في الاحتكار بأشكال وألوان، وأنا أعلم أنها احتكار وإن سميت بأسماء أخرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يحيي الليل بطوله وهو بشر، وأقامه الله على غرائز البشرية تماما، يتعب ويشعر بالتعب، يحن إلى الرياقة، يحن إلى الرقاب، هو بشر مثلنا تماما. لكن رسول الله في هذه الليالي يمنع عينه من لذة الرقاب من أول المساء إلى لمعة الفجر. أما أنا فأحيي الليل لأمضيه أمام أجهزة الله والنسيان، لأتابع مسلسلا أثر مسلسلا. أما أنا فأسهر الليل على الموائد العامرة وعلى المشتهيات التي أقطع الليل بها سهرا أو نجوما أو إدارة لأحاديث باطلة محرمة ملهية منسية تبعدني عن الله عز وجل، ثم أزعم بعد ذلك أن نسبا يصل ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني كيف أقول في مجالس موارد نحو عاشق النبي صلى عليه صلوا عليه، اسمع هذا الكلام، عاشق النبي صلى عليه بالكلام الأجوف الذي لا قيمة له ولا رصيد. فإذا جاء ميقات الاقتداء برسول الله اقتداء موسميا، أقول موسميا في شهر كهذا الشهر في ليال كليالي العشر الأخير. يقول لسان حال الله: بل لست مما يفعله رسول الله في شيء. هو يحيي الليل بطوله ذاكرا خائفا خاشعا متبتلا ضارعا راكعا ساجدا مناجيا الله عز وجل. اما انا فاحيي الليل بطوله امام اجهزه التلفزيون، امام الافلام والمسلسلات، وانا في شهر رمضان، وانا في هذا العشر الاخير. اي اقتداء هذا يسمى؟ وما معنى قول بعد ذلك او قبل ذلك عاشق النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله قلت في مجلس من المجالس لواحد كرر هذه الكلمة، قلت يا اخي استحي لا تقل هذا الكلام، من هم عشاق الرسول؟ انا يا عاشق الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لو كنا، لا اقول عشاقا لرسول الله، لو اننا كنا يعني ننطوي على خميرة حب لرسول الله، خميرة حب لرسول الله، لبدلت حالنا حالا اخرى. ولكننا مدعون، ندعي الاقوال القنانة والرمانة، وواقعنا يكذب ذلك. هذا هو المعنى العظيم والدرس الهائل في هذا الحديث المختصر الجامع لمقاييس بين واقعنا وبين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الإيمان بالتمني أيها الإخوة، ولا بالتحلم يعني الظاهر، ولكنه شيء وقر في القلب، لابد أن يكون الأمر كذلك. أقول أنا من محبي رسول الله وأصلي على رسول الله، أو أقول في المجالس صلي على رسول الله، عاشق النبي صلي على رسول الله، ثم إني أضع بيني وبين رسول الله الحواجز، فلا أنفذ وصاياه ولا أطبق أوامره قط. أنا لست من رسول الله في شيء سوى أنني أدعي. وينبغي قبل أن أتأمل خيرا، قد يكون قائل الله كريم ورسول الله سيشفع لنا جميعا، تذكر هذا؟ لا مانع، ولكن تذكر قبل ذلك الحقيقة الأخرى التي تقف إلى جنب. ما هي؟ هي قول رسول الله في الحديث الصحيح، نعم، الذي يرويه الإمام مالك والإمام أحمد ويرويه ابن ماجه ويرويه بعبارات أخرى قريبة الإمام البخاري. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في البقيع فسلم على أهل البقيع كعادته، ثم قال: السلام، وددت أني لو رأيت إخواننا، وددت أني لو رأيت إخواننا. فقال له أحد أصحابه وكان من حوله: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد، الذين سيكون فيما بعد، وسأكون فرقا لهم على الحوض، أي سأستقبلهم على الحوض، نعم أستقبلهم على الحوض. قال له هذا الصحابي: ألا تعرفهم يا رسول الله؟ كيف تستقبل أشخاص ما رأيته في حياتك؟ قال: أرأيتم لو كان لرجل خيلا بهم بهم أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، أي لها نعم لقعة بيضاء على جبينها، محجلة أي لها أسورة بيضاء على قوائمها، أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة في خيل بهم بهم وسط خيول سوداء، أكان يعرفها؟ قال: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال، وهذا هو محل الشاهد: أنا ليزادن رجال عن حولي، أي ليطردن كما يزاد البعير الضال، فأقول: ألا هلم؟ ألا هلم؟ فيقال لي: انك لا تدري كم بدلوا من بعده. فاقول فسحقا فسحقا فسحقا. ضع واقعك على هذا المحك، ضع حياتك ضمن هذا المقياس. اانت من الذين بدلوا ام انت من الامناء على سيرته وسلوكه وشرعه؟ اانت من المدعين ام من المجاهدين؟ ومرة اخرى اعني بالجهاد منطلق كل جهاد، الذي اذا لم يوجد، اذا لم يوجد هذا المنطلق فكل ما يمكن ان تتصوره سيكون في فراغ، ولا يمكن ان تقوم حقيقة في فراغ. هذا الامر هو الذي ينبغي ان تسترعيه اذهاننا. ولامر ما ياتي هذا الحديث من نقاط شرعه مع اطلالة هذه الليالي العشر علينا، ولكأنها دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا جميعا ان نقوم بالشيء، لا بكل ما كان يقوم به رسول الله. انا لا اقول، انا نفسي ضعيفا عن هذا، لكن ينبغي ان نقتدي برسول الله، نعي جزءا من الليل، نفطم النفس عن المحرمات، نجعل ليالينا نظيفة ايها الاخوة، اقل المراتب، اجعلوا لياليكم في هذا العشر الاخير نظيفة. نعم، اريحوا اجهزة الله من حولكم، اريحوها، عاهدوا انفسكم ان تتقربوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل المراتب بشيء من هذا القبيل. نعم، ثم خذوا حظكم مع ذلك من الرقاب، وخذوا حظكم من طيب الطعام، ولا تكونوا تماما كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نفطن انفسنا من المحرمات، ونؤدي من الطاعات ما نستطيع ان نفعل، ونجعل بيوتنا مع اهلنا واولادنا بيوتا نظيفه في هذه الليالي التي نودع فيها هذا العشر الاخير، والتي يختم الله عز وجل رحمته في هذا الشهر بالعتق من النار. انهي هذا الدرس لاجيب على بعض الاسئله قد تكون هامه. يعني انا كنت ذكرت ان كل من فاتته صلاه يجب عليه ان يقضيها. يقول لي بعض الاخوه هنالك بعض من يسميهم وهابيين ينكرون قضاء الصلاة ويحملوننا على أن لا نقضيها، فماذا نصنع؟ أقول لهذا الأخ السائل وأقول لنفسي ولكم جميعا أيها الإخوة، إجماعا أجمع عليه الأئمة، الإمام الشافعي وأصحابه، الإمام أبو حنيفة وأصحابه، الإمام أحمد وأصحابه، الإمام مالك وأصحابه، كلهم أجمعوا على أن من ترك صلاة وجب عليه قضاؤه، إلا ما كان من شأن الإمام أحمد في إحدى روايتيه، في إحدى روايتيه أن من ترك الصلاة عمدا كفر، وله رواية أخرى منقولة عن أصحابه يقول كما قال العلماء. إذا أردنا أن نأخذ بهذه الرواية الثانية أكثر، لأنه إذا كفر فسخ عقده، لم يعد يرث، إذا مات على هذه الحالة لا يرث ولا يورث، مسألة خطيرة جدا جدا. في سبيل أن لا نقول لهذا الإنسان اقضي، نقول له انه بيطلب مثل نكاحه ويخرب بيته، مشان حتى نقول له انه وهي هذا كفر لما ترك الصلاه والعياذ بالله. كيف؟ الامام احمد يخالف ذلك في احد رايه. اذا انا اقول لهذا الاخ، كل من يقول هذا الكلام ينكر، نحن مع السواد الاعظم من المسلمين ومن علماء هذه الامه، المذاهب الاربعه على القضاء، ورسول الله عندما فاتته الصلاه عمدا في غزوه خيبر ماذا صنع؟ هذا بعد المغرب. وعندما ترك ثلة من أصحاب رسول الله صلاة العصر وهم يسيرون في الطريق إلى بني قريظة تركوها عمدا ورأوا الشمس تغيب وما صلوها، قضوها أم لا؟ قضوها. نعم. وآخر يقول: لقد ذكرت في بعض الدروس بأن الصلاة على السدد لا تنعقد. ما هي أخي؟ أنا قلت الصلاة على السدد لا تنعقد. ما تترك لي عن الكلام إلا بعد التريث والتأكد إطلاقا. قلت خلاف الأولى أو مكروه إذا كان هنالك متسع في حرم المسجد لبقية صفوف يكره الصعود إلى السدد. هذا ما قلته، والصلاة صحيحة. ولم يقل أحد أن عنوية بعض المسلمين عن بعض يبطل الصلاة. مع الله. كما قد سألناك فيما مضى عن حكم الرابطة، فعلا سألني بعض الأخوة عن شيء اسم الرابطة في طريق النقشبندية، ما هي؟ قلت الرابطة لا وجود لها ولا أصل في دين الله، وهي بدعة حملها علماء الشريعة والمتمسكون بآداب بكتاب الله وسنة رسول الله من المتصوفة أيضا. وقلت ليس هنالك في أصول الطريقة النقشبندية شيء اسم الرابطة بالمعنى الذي يفهمه بعض الناس. ما هو المعنى البدعي الذي يفهمه بعض الناس؟ أن يغمض الذاكر عينيه يذكر الله ويتصور من شيخه. معاذ الله. وقلت وأقول الإمام الرباني له كتاب اسمه المكتوبات، سئل عن الرابطة فقال الرابطة المشروعة هي رابطة الحب بين التلميذ والشيخ، بين المريد والشيخ، هذه المحبة شيء مشروع طبعا، لا يمكن يعني مريد أن يصلح حاله إلا إذا كان حسن الظن بشيخه، وشرط ذلك أن يبني شيخه فيراه مستقيما على كتاب الله وسنة رسول الله غير مبتدع مخلص في عمله. نعم في هذا الشكل، وهذا يكون سبب محبته له. قال هذه الرابطة مشروعة، فأما ما وراء ذلك من أن يجلس المريد يغمض عينه ويتصور الشيخ وهو يذكر الله فقد أنكر ذلك الإمام الرباني. أقول مرة أخرى هذا الكلام، السائل يقول رجع فيجد أن لا رابطة مشروعة، أبدا. ارجع إلى كتاب الإمام الرباني المكتوبات وهي عبارة عن مجلد واحد، تجد هذا الكلام ولا شك في هذا ولا ريب. فإن مخرق عليك إنسانا فإياك أن تتبعه. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق زمانا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القاتل